مانع. فالصواب قول الطائفة فالصواب قول الطائفة الأولى.
نعم. يعني فالعلم علمان يعني على هذا، علم موجب للاهتداء وعلم غير موجب للاهتداء. فمجرد العلم ليس هو مقتضي، ليس هو مقتضيا تاما موجبا للاهتداء، مجرد علم. نعم كمل.
وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. السبب الأول ضعف معرفته بذلك. السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
ولو جاءتهم كل
آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر.
السبب الأول
ضعف المعرفة بذلك.
ها؟
ضعف معرفته بذلك،
ضعف العلم يعني.
ثاني
الثالث نعم
الثالث. قيام مانع. السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته، ومن جرى مجراهم، وهو الذي منع عبد الله ابن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته، كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه وأقروا بها باطلا وأحبوا الدخول في دينه، لكنهم خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قال: ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم. ولهذا قيل: إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال: بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم، وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا، فإذا أسلمت حلت
أمنا أو آمنا آمنا
أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا فإذا أسلمت حلت بيني وبينها فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له: لي أقارب أرباب أموال، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم، أو كما قال. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول: لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. السبب السادس
وتواصل.
نعم
السلام عليكم. جزاك الله. شيخ الإسلام في الحموية نقل نقول كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
في أسبابه.
نعم في الأسباب. نعم. وتفصيل قال وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة.
أنت بدي تعطينا العنوان؟
أي نعم. ثم ذكر الأسباب.
نعم.
السبب الرابع مانع الرياسة والملك. استعرض الأسباب عناوينا.
زين.
السبب الأول ضعف معرفته بذلك. السبب الثاني عدم الأهلية. السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر. السبب الرابع مانع الرياسة والملك.
نعم.
وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكنهم خافوا على ملكهم.
ظن الخبيث بملكه.
وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم. ولهذا قيل: إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره، فقال: بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته.
كان هذا دليل هذا من ما فعلوا مع الأعشى.
نعم قرأنا. بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فاوضت غير واحد وقد فاوضت. نعم
كل هذا
ننتقل السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم.
اللي بعده.
السبب السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيظن بوطنه وداره. السبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام يستعظموا آباءهم وأجدادهم من يشهدوا عليهم بالكفر والضلال، وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت:
أترغب عن
ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب. فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب، لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب، وأنه إنما حاز الفخر والشرف به، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه. ولهذا قال: لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك، أو كما قال، وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، كقوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي قصيدته اللامية: فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول الهازلي. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول، فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه.
أعوذ بالله، أمنت بالله ورسوله، الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم.
السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى، يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها، ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم. هذا من أحمق الناس،
لأنه يفعل في نفسه ما يريده عدوه، مع أن عدوه إذا أسلم لا يريد به ذلك ولا يحب له ذلك، بل يحب له أن يهتدي وأن يسلم.
هذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتوعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتوعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه، فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. السبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ. فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم، بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ إلا عادة ومربا تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به. فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة؟ ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين.
الآن العوائد حتى في الجزئيات يصعب على الإنسان التحول منه في العادات اللي ما يعني ما هي أمور دينية، يجد صعوبة في تغيير العادة. اللي ما تعود يلبس بيشتغل تجد شيء لا يقال له يلبس بيشتغل يجد ذلك ثقيلا على نفسه. هو شيء سهل بس فيه مش أساسه في العادة، هو اللي ما تعود يلبس وترة كذلك، لأنه يشعر يقول يصير يلفت النظر ويلفت أنظار الناس إليه، مش اللي يسهل ما يبعد. هذا في أمر عادي بحت في العادات، فكيف بأمور يعني تتصل بالعلم والعقل والفكر والاعتقاد والسلوك والعمل؟ نعم،
مثل الحامي يقول من خير عادته قلت سعادته.
إيه كلام باطل.
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. إذا عرف أن المقتضي نوعان، فالهدى المقتضي وحده لا يجيب الاهتداء. إذا عرف أن المقتضي نوعان،
أن المقتضي نوعان، نعم،
فالهدى المقتضي وحده لا يجيب الاهتداء، والهدى التام فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء، والهدى التام يوجب الاهتداء. فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هدي فما اهتدى. والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجبه. فمتى وجد
فمتى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه. وها هنا دقيقة بها ينفصل النزاع، وهي أنه هل ينعطف مع قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعف
هل
ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع،
أو
اقتضاءه بحاله
أو اقتضاءه.
أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له، فكان التأثير له.
نعم.
كيف المعنى ذا؟
إيه؟
المعنى
المقتضي يعني هو الشيء الذي يعني كالسبب، السبب المقتضي. هل إذا قام شرط مانع هل هذا المانع يضعف الاقتضاء، يضعف اقتضاءه وسببيته، أم اقتضاءه بحاله لكن تخلف المقتضى لوجود المانع؟ أظن هذا ظاهر.
ما ظاهر؟
لعلي أجيب لأ. الآن النار سبب للإحراق، مقتضية للإحراق. إذا وجد مانع من الإحراق، وجد حائل دون القابل، حائل دون القابل، أو كان الشيء الذي تتصل به النار غير قابل للإحراق، هل هذا المانع يضعف اقتضاء النار للإحراق؟
لا.
في هذا المثال في الحقيقة وجود المانع لا يضعف اقتضاء الإحراق، اقتضاء السببي لا يضعف اقتضاءه، بل اقتضاءه على حاله. فالذي يظهر كأن ابن القيم في قبل الناس مع الجواب كأنه الأسباب تختلف، فمنها فمن الأسباب ما يضعف اقتضاؤه لوجود المانع، ومنها ما لا يضعف اقتضاؤه لوجود المانع. والمقتضى متخلف بكل حال. فمثلا أيضا نجيب الآيات الكونية والآيات الشرعية تقتضي معرفة، تقتضي هداية، فهل إذا وجد مانع من إعراض أو غفلة هل ذلك يضعف اقتضاءها؟ كذلك نقول لا، لكن يكون تخلف المقتضي المقتضى لوجود هذا المانع، لوجود المانع. نعم اقرا. وها هنا دقيقه. ها وش المقتضى؟ هو المسبب الاثر. المانع ليمنع السبب، المانع هو الشيء الذي يمنع تأثير السبب في المسبب، يمنع تأثير السبب في المسبب. نعم. شوف. نعم.
وها هنا دقيقة بها ينفصل النزاع، وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته.
يضعفه
يضعفه في نفسه
أو يسلبه. أحسن كما يزلب
أو يسلب أو يسلبه اقتضاءه وقوته أو اقتضاءه بحاله
أو اقتضاءه بحاله
أو اقتضاءه بحاله. وإنما غلب المانع فكان التأثير به. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله، ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له. هذا سر المسألة وفقهها. فأما الأول فلا شك فيه، ولكن الشأن في القسم الثاني. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله، ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له. هذه القسمين فلا شك فيه أنه لا يتأثر، يعني
ما واضح كم.
فأما الأول فلا شك فيه، ولكن الشأن فلا شك فيه أو فلا كلام فيه
هو نعم.
ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله.
إيه واضح بقاء الأول يضعفه بقاء العلم بحاله، هذا هو الثاني. أم العلم بحاله؟ هل هذه الأسباب يعني تضعف العلم أو تزيله؟ قل العبارة معطل.
هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله، ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له. هذا سر المسألة وفقهها. فأما الأول فلا شك فيه، ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله، والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه، وربما قلبت حقيقته من القلب. والقرآن قد دل على هذا، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. ونظيره قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده ولم يقبل عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببا لطبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم حتى صارت غلفا. والغلف جمع أغلف، وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه، وكل شيء في غلافه فهو أغلف، وجمعه غلف، يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن. والمعنى قلوبنا عليها إذا لم يختتن أو يختتن
يختتن
إذا لم يختتن، والمعنى إذا لم يختتن، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء، فلا نفقه فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة،
أي أوعية لها، فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه. أحدها أن غلف جمع أغلف، كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره. والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف، هذا هو المعروف من اللغة. الثاني أنه ليس من استعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه، ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. والأكنة هنا هي الغلف، هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها.
الغلف والغلف يجوز الغلف، لكن للتمييز نقول غلف ككتب.
والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها. والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع، ومنه الكنانة لغلاف السهام. الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه، لا ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقه قوله، قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلوبهم، ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست، وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببا لضلال هذا، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس، وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوان الله، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته، بحيث يضل بما يهتدي به
بما يهتدى به.
فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب، كما قيل: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. وإذا فسد القلب فسد إدراكه، وإذا فسد الفم فسد إدراكه، وكذلك إذا فسدت العين. وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون: إن من خان في نقده نسي النقد وسلبه، فاشتبه عليه الخالص بالزغل. ومن كلام بعض السلف: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. وأيضا فإن العلم يراد للعمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته، فنزل منزلة من لم يعلم شيئا، لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعري ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم، كما قيل: ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر.
ومن
ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي
فعل الفقر. عجيب هذا البيت. أنا أحفظ بيتا للمتنبي له دلالة أخرى. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر.
ومن ينفق الساعات في جمع ماله
مخافة فقر.
للمعنى أحسن ولا
كل له منع. أما اللي ذكر ابن القيم هو يتضمن المعنى الذي أراد وهو إن الذي يمتنع من الإنفاق ويبخل على نفسه مخافة الفقر هذا ألحقه بالفقراء حيث بخل على نفسه ولم ينتفع بالمال الذي عنده. والثاني فيه ذم لإضاعة الأوقات في جمع المال. نعم.
والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وموجبه. وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه: وقد قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه
فلا يعلمه
ولا يرشده. وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم. وهذا كثير في كلامهم. ومنه الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصقب ولا يجهل. ومن هذا تسمية المعصية جهلا. قال قتادة: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، ولم يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم. بل نفس الذنب يسمى جهلا، وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم، كما قال تعالى عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم، فسلب عنهم حقيقته والشيء الذي قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه. قال تعالى في ساكن النار: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها، ويقولون: لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع.
لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما
ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فلما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم، بل هذه له أصلا.
البكم
والنطق والبكم، بل هذه له أصلا، وللعين وللأذن وللعين والأذن واللسان تبعا. فإذا فقدها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين، أصم ولا آفة بأذنه، أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها. قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه، وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب.
والعجيب استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو تواطؤهم على الاجتماع، وما ذلك في سورة الأنعام كانوا ما ورد في بعض الآخر أنهم كانوا يجتمعون للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يلوم بعض على الاجتماع.
لا موجود في السيرة،
وهذا الاجتماع لم يثمر.
نحن لوجود الموانع، أقول لوجود بعض هذه الموانع التي ذكرت،
يعني كانوا يتقصدون السماء.
إيه، ويقولون للأتباع: لا تسمعوا لهذا، لا تسمعوا له، إما لا تستمعوها أصلا أو لا تسمعوا له ولا تستجيبوا سماع قبول. نعم.
فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه، وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب، وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم. ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم. ولذلك ينفي الله سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى. قال الله تعالى: ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه. والمعنى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به، وهو فقه المعنى وعقله، وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة، ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد منه، فينزل منزلة من لم يسمعه. قال الله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة